وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو الباب الأخير من أبواب المقدمة. الأبواب هذه الستة كمقدمة في فضل التوحيد، ثم بعدها الأبواب التي تقدح في التوحيد. ولهذا قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي بقية أبواب الكتاب شرح وتفسير للتوحيد وبيان لما هو ضد التوحيد وما ينقص التوحيد أو ينقص ثواب التوحيد. تفسير التوحيد يعني حقيقة التوحيد، تفسير الشهادة حقيقتها ومدلولها. التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله معناهما واحد، هما لفظان مترادفان، ولكنه أراد أن يبين أن حقيقة التوحيد هو الذي دلت عليه هذه الآيات وهذا الحديث، وكذلك أيضا معنى لا إله إلا الله هو الذي دلت عليه هذه الآيات، وغيرها من الآيات كثير كلها تفسر معنى لا إله إلا الله. وقد ذكرنا أن العلماء توسعوا في معنى لا إله إلا الله، ومنهم شراح هذا الكتاب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد، وهو حفيد المؤلف صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، أطال في النقول في معنى لا إله إلا الله، وكذلك ابن عمه عبد الرحمن بن حسن، كلاهما جدهما المؤلف صاحب فتح المجيد، وكذلك بقية الشراح. فالآية الأولى في سورة الإسراء قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني الذين تدعون أنهم آلهة لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أمرهم بقوله: ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعونكم،
هل ينفعونكم الذين تزعمون أنهم آلهة والذين تصرفون لهم شيئا من حق الله والذين تدعونهم مع الله؟ ادعوا الذين زعمتم من دونه، انظروا هل ينفعونكم، هل يشفعون لكم، هل يدفعون عنكم ضرا؟ لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. كشفه يعني إزالته. إذا نزل بأحدكم ضر فإنها لا تكشفه ولا تزيل أثره. ضر أي مرض أو عاهة أو إعاقة أو نحو ذلك، لا تقدر هذه الآلهة أن تكشف الضر. ولا تحويلا أي لا تحوله من موضع إلى موضع، لا تحوله مثلا من الرأس إلى الرجل، ولا تحوله من القلب إلى اليد أو إلى الإصبع، لا تحوله. وذلك لأنها لا تملك، لا تملك شيئا من ذلك، ولأنها مخلوقة، ولأن الذي يملك الضر والنفع هو الله. يكفر مثل هذا كقوله تعالى في سورة الفرقان: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم إذا تركوا دعاءه، ولا ينفعهم إذا دعاه، إذا دعوه. ومثلها قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون، قوله تعالى: قل أرأيتم إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ أي لا يقدرون على ذلك. وكذلك قوله أخبر تعالى عنهم: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ هل تخبرون الله بشيء يجهله؟ الله أعلم بكم والله أعلم بهم. ومثلها قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني شركاؤهم مخلوقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يستطيعون نصركم ولا ينصرون أنفسهم. وذلك لأنهم مخلوقون، سواء كانوا أحياء أو أمواتا فلا يملكون شيئا. يستفاد من هذه الآية أن أولئك الذين يدعون هؤلاء شبه مغفلين، لأنهم يعبدون ما ينحتون. أتعبدون ما تنحتون؟ فالحاصل أن هذا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قرأها بعض القراء السبعة: أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين تدعونهم أيها المشركون إنهم خير منكم، إنهم يبتغون الوسيلة إلى الله. وهذا في حق من يعبد الملائكة أو يعبد عيسى وأمه أو يعبد عزيرا أو يعبد الصالحين. يقول الله تعالى: أولئك الصالحون الذين تدعونهم من دون الله هم خير منكم، لأنهم يبتغون الوسيلة إلى ربهم، ولأنهم دائما وهم يدعون ربهم ويخشونه يدعون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأيهم أقرب، الداعي أو المدعو؟ الداعون يتقربون إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، المدعوون يعبدون الله تعالى، الملائكة والصالحون والأنبياء الذين تدعونهم هم خير منكم، لأنهم يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة ويجعلونها كوسيلة، وسيلة إلى الله في مغفرة ذنوبهم وفي رفع درجاتهم. فهم خير منكم بأنهم يبتغون الوسيلة إلى ربهم، ولأنهم يرجون رحمته، ولأنهم يخافون عذابه. فأيهم أقرب؟ لا شك أن العقل يعرف أن الذين يدعون إلى ربهم ويبتغون الوسيلة إليه ويجمعون بين ابتغاء الوسيلة والرجاء والخوف أنهم أقرب من المشركين الذين يعبدون هؤلاء المخلوقين. الوسيلة الأعمال الصالحة التي تتخذ قربة إلى الله، المعنى أنهم يبتغون إلى الله الوسيلة بالأعمال الصالحة، فيقولون: صلواتنا وسيلة، وزكواتنا وصدقاتنا وسيلة، وحجنا وجهادنا وسيلة، وذكرنا ودعاؤنا وسيلة. فيجعلون هذه وسائل، أي توصلهم إلى رضا الله تعالى. من العجائب أن الكبريين استدلوا بهذه الآية على شركهم، وجعلوها دليلا على أنهم يجعلون بين الله تعالى بينهم وبين الله وسائل وصائل وشفعاء. فاستدل بها طاغية العراق الذي هو جميل أفندي صدقي الزهاوي، ألف رسالة وسماها الفجر الصادق، وادعى أن ما هم عليه من دعاء الأموات أنه دليل واضح مثل الفجر الصادق. ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، رده اسمه الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق الذي هو هذا العراقي. وكذلك غيره من الذين ردوا هذه الدعوة وشاركوا بها وأرادوا أن يجمعوا شبهات يدعون أنها تبرر ما هم عليه. كمنهم أيضا واحد آخر من العراق شرك أيضا بالدعوة وجمع شبهات ورد عليه كثير من العلماء، واسمه سليمان ابن داود ابن جرجيس، عراقي أيضا. الرد عليه للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، مطبوعا اسمه تأسيس التقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس. ورد عليه أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين، ورده وكل الردود مطبوعة. شبهة هؤلاء يقولون إن الوسيلة هي الواسطة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يجعلون بينهم وبين الله واسطة، فنحن إذا دعونا عبد القادر فإنه وسيلة، وإذا دعينا العيدروس فإنه وسيلة، وإذا دعينا يوسف أو إدريس أو شمسان أو تاج أو غيرهم من الأموات، أو دعونا الحسين أو علي أو السيدة زينب أو البدوي أو ابن علوان، نجعلهم وسائل، نجعله وسيلة، أي هو واسطة بيننا وبين الله، فإذا دعوناه فإنه يشفع لنا ويدعو الله لنا ويتوسط لنا، فهو الوسيلة. فالمعنى يبتغون الوسيلة إلى ربهم، فينظرون أصلحهم ويقولون هذا الصالح نجعله واسطة بيننا وبين الله، وندعوه ونتقرب إليه حتى يقربنا. هذه شبهتهم. نقول إن هذا هو عمل المشركين الذين يقولون قال الله فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يشفعون لنا. فأنتم كذلك تدعون الحسين وتدعون عليا وتدعون العيدروس وتدعون البدوي وتدعون السيدة زينب، وتقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هل ينفعونكم إذ تدعون أو يسمعونكم أو يضرون؟ أموات غير أحياء، قد ماتوا وانقضت أعمارهم وختم على أعمالهم، فلا يسمعونكم ولا يدرون بدعائكم لهم، لأنهم في شأن وأنتم في شأن، فكيف تجعلونهم وسائط بينكم وبين الله؟ يقولون إن الملوك يحتاجون إلى وسائط، إذا كان لك حاجة عند ملك فإنك تتوسط بكاتبه أو وزيره أو ولده أو خادمه أو أحد المقربين إليه، فتجعله واسطة بينك وبين الله، بينك وبين الملك. فنحن نجعل هؤلاء السادة وهؤلاء الشهداء وهؤلاء الأولياء، نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، نقول لهم اشفعوا لنا عند الله، نحن بعيدون وأنتم مقربون، نحن مذنبون وأنتم صالحون، اشفعوا لنا عند الله. هكذا حالتهم، وهذه حالة المشركين الأولين، لا فرق بينهم وبين هؤلاء. وذلك أننا نقول أتقيسون الله تعالى بملوك الدنيا؟ ملوك الدنيا بشر لا يعلمون الغيب ولا يعلمون الصادق من الكاذب، وكذلك أيضا ملوك الدنيا وإن كانوا ما كانوا ف فإنهم بحاجة إلى وزرائهم وبحاجة إلى أمرائهم ومن تحت أيديهم يقبلون شفاعتهم. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه السميع البصير ولا يخفى عليه من أمور عباده خافية، يسمع هذا وهذا ولا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات مهما كثر السائلون في كل واحد، ولو سأله بالوقت الواحد مئات الملايين فإنه يجيبهم وإنه يعمل يعلم بأحوالهم. فكيف تعبدون من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولو كان نبيا ولو كان سيدا؟ يقول الحفظي في منظومته: وكل من دعا معه أحدا أشرك بالله ولو محمدا. فالحاصل أن هذا يبين خطأ هؤلاء الذين يقولون إننا نبتغي الوسيلة بهؤلاء الصالحين. نقول لهم: الوسيلة هي الأعمال الصالحة، الوسيلة هي القربات، الوسيلة هي العبادات بأنواعها، هذه هي التي تقربكم وتنفعكم. وأما المخلوقون فإنهم بشر، بشر مثلكم، فادعوا الله تعالى فهو الذي ينفع ويضر. الآية الثانية في سورة الزخرف قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ذكر هذه الآية الشيخ في ثلاثة الأصول في تفسير لا إله إلا الله. يقول تفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى وساق هذه الآية: قد ذكر الله تعالى مجادلة إبراهيم لأبيه ولقومه، وذلك لأن أباه تمسك بشركه فنصحه ولده وقال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذه المعبودات التي هي هذه الأشجار والأحجار والأصنام ونحوها لا تبصر ولا تسمع ولا تغني عنك شيئا، أتعبد جمادا لا يبصر ولا يسمع ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، أنزل الله عليه وحيه، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن كل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان. الشيطان هو الذي يدعوهم حتى يشركوا. لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فتطيع الشيطان ويكون الشيطان هو الذي ينفعك. الشيطان يتبرأ من أتباعه. وقال الله تعالى في سورة الأنبياء: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل على صورة إنسان على صورة كبش أو نحو ذلك. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. يعني ما حجتهم إلا تقليد آبائهم. فأخبرهم بأنها لا تنفعهم ولا تشفع لهم، ثم عزم على تحطيمها وقال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فحطمها. ولما رجع وقد حطمها رجعوا إليه قال لهم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، فدل على أنهم عبدوا من دون الله آلهة كثيرة. فهو يقول في هذه الآية إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يدل هذا أيضا على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة أخرى، لأنه قال معبوداتكم كلها أنا أتبرأ منها إلا واحدا وهو الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، دل على أنهم يعبدون الله ولكن يعبدون تلك الأشياء التي ينحتونها ويزعمون أنها تنفعهم أو تقربهم عند الله. فقال إنني بريء منها. وكذلك قوله إنني بريء قوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإبراهيم صرح بأن قومه كانوا يعبدون غير الله وتبرأ منهم، هذا معنى لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون، هذا هو النفي. إلا الذي فطرني هذا هو الإثبات، يعني لا معبود لي من معبوداتكم إلا واحدا وهو الذي فطرني أي خلقني، فإنه سيهديني أي سيرشدني إلى الخير وإلى الحق. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل هذه الكلمة التي هي معنى لا إله إلا الله البراءة من كل المعبودات واستثناء المعبود الحق الذي هو الله، جعلها كلمة باقية في عقبه، أي أوصى بها أولاده وقال لهم تمسكوا بما كنا عليه. قال تعالى ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يعقوب ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. فهذه وصية الله تعالى وكذلك وصية الأنبياء لأولادهم، جعلها كلمة باقية أي أوصى بها حتى تبقى في عقبه يعني في ذريته. الآية الثالثة في سورة التوبة قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. السياق عن اليهود والنصارى، قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يعني يقولون ذلك كذبا بأفواههم، ذلك قولهم بأفواههم. ثم قال بعد ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، الراهب عندهم هو العابد، مع أنها بدعة ابتدعوها في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها، فكل متعبد يتعبد في صومعه وينقطع عن الناس ويسمى راهبا، فيكون هذا الراهب له مكانة عندهم، فإذا مات عبدوه من دون الله. وكذلك الأحبار يعني العلماء من اليهود، الحبر العالم إذا مات أيضا كان له شأن وعبدوه من دون الله وجعلوه ربا ومدبرا، وقد يكون ذلك بطاعتهم في معصية الله. هذه الآية تأتي أيضا إن شاء الله في وسط الكتاب. هناك باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. وهناك ذكر حديث عدي بن حاتم لما قال إنهم لم يعبدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله فيطيعون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فقوله اتخذوهم أربابا يعني كآلهة، جعلوهم كالرب، يحلون لهم الحرام، يحرمون عليهم الحلال، يأمرونهم بما يخالف أمر الله فيطيعهم عوامهم، فيكونون بذلك كأنهم عبدوهم. ويسمى هذا شرك الطاعة، يعني الشرك هي طاعة المخلوق، أن يطيعوا المخلوقين في معصية الله وهم يعلمون أن الله نهى عن هذا الشيء، فإذا أطاعوا ذلك القائد الذي يقودهم وأحلوا الحرام حرموا الحلال واتبعوهم في ذلك، صدق عليهم أنهم قد جعلوه ربا ومشرعا. سماهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي واتخذوا المسيح أيضا إلها والمسيح ابن مريم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هو الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركوا. فهذه الآية فيها بيان أن من أطاع غير الله في معصية الله وأحل الحرام وحرم الحلال فقد أشرك وجعل ذلك المخلوق ندا لله، حيث جعله يحل ويحرم مع الله. الآية الرابعة قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية أيضا ذكرت في باب المحبة، باب في هذا الكتاب على هذه الآية، باب قول الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر في ذلك الباب أحاديث المحبة، ولكن ذكرها هاهنا لأجل أن فيها دلالة على أن هؤلاء مشركون الذين يحبون غير الله كحب الله. يقول: يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل والنظير، ولكن هذا التنديد ليس تمديدا في الخلق ولا في الرزق ولا في تدبير الأمور، ولكن جعلوه ندا في المحبة، وجعلوه ندا في أثار المحبة. لما أحبوه دعوه وخافوه ورجوه واعتمدوا عليه وتوكلوا عليه، فكان بذلك ندا، هم الذين جعلوه ندا. هؤلاء الأنداد قد يكونون أحياء وقد يكونون أمواتا، فالأحياء كالأمراء والقادة إذا أطاعهم من تحت أيديهم في تحليل المحرمات، يعني في دعاء غير الله أو في إباحة الزنا وما أشبهه، أو في إباحة القتل أو في إباحة الخمر، إذا أطاعوهم فقد أحبوهم، يعني أحبوهم، وكان من آثار هذه المحبة أنهم أطاعوهم أو أنهم خضعوا لهم وخشعوا وتواضعوا لهم وانحنوا لهم وركعوا لهم وسجدوا، كما يفعل ذلك كثير من الذين يطيعون أو يعظمون بعض أمرائهم أو بعض علمائهم أو نحو ذلك. فهذا آثار هذه المحبة، يحبونهم كحب الله. تقدير ذلك أي يحبونهم كحبهم لله، أي يحبونهم ويحبون الله على حد سواء، حبهم للأنداد وحبهم لله متساوي. يقول الشيخ في المسائل: فدل على أنهم يحبون الله حبا شديدا ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحبهم أكثر من حب الله؟ فكيف بمن أحب الندى وحده ولم يحب الله؟ يعني يوجد من القبوريين من يكون حبهم للميت وللولي أقوى من حبهم لله، يدل على ذلك تعظيمهم لهؤلاء الأموات ولهؤلاء السادة والأولياء. يذكرون أن إنسانا عنده حق مظلمة، فقال خصمه: احلف بالله أنك بريء من حقي وأنه لا حق لك، لا حق لي عندك. حلف أيمانا متكابلة متتابعة. بعد ذلك قال له: احلف بالولي فلان. فلما قاله له توقف، حاول منه، ولما شدد عليه اعترف بالحق، حلف بالله كاذبا، ذلك دليل على أنه لا قدر لربه في قلبه، ولم يتجرأ أن يحلف بذلك الولي. وكان هؤلاء من النقشبندية الذين عندهم بدعة في أوليائهم. كذلك أيضا الكثير من المشركين القبوريين يعظمون سادتهم ويدعونهم مع الله، وهذا أثر محبتهم لأندادهم كحب الله أو أشد من حب الله. يعني يوجد منهم أن يكون حبه للأنداد أشد من حبه لله، ويوجد من يحب الأنداد ولا يحب الله أصلا. والحكايات عنهم مشهورة، بمعنى أنهم يعظمون هؤلاء الأموات ولكن لا ينيبون إلى الأدلة. يذكر أن أحد الذين تأثروا بالدعوة وحققوا التوحيد جاء إلى بعض أولئك فقال قال ذلك المشرك: أنتم ليس للأولياء ولا للشهداء عندكم حق ولا احترام، والله يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا كانوا أحياء أليسوا ينفعوننا؟ أليسوا يسمعوننا؟ فقال ذلك السني: إن قال الله بل أحياء عند ربهم يرزقون طلبت منهم يرزقون، وإن قال بل أحياء عند ربهم يرزقون طلبت من الذي يرزقهم. فقال ذلك المشرك: حججكم كثيرة. فهكذا نقول: ادعوا الله تعالى الذي يرزق هؤلاء، إذا كانوا أحياء فإن حياتهم برزخية، بمعنى أنهم في عالم وأنتم في عالم، فليسوا مهتمين بكم، فلا تدعوهم ولا تجعلوا لهم شيئا من حق الله تعالى. وذكروا أيضا أن الإمام الحفظ رحمه الله كان في أول عمره مع هؤلاء القبوريين ونحوهم، ثم جاءه رجل من هذه البلاد فسأله عن الشيخ محمد، فقال: ماذا علمكم؟ فقال: حفظت منه كلمتين، وهي قوله: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. فقال: ماذا يقول؟ قال: اعرفوا الله بأفعاله ووحدوه بأفعالكم. رددها عليه 4 أو 5، فقال: هذه كلمة من عالم، أليس هو مبتدع؟ ثم أطلب منه بعض الكتب وجاءه بكتاب كشف الشبهات، ولما قرأه علم أنه على حق. وكان هناك من يدعون حوله غير الله، كان بعض المشبهين حولهم يعبدون 5 الذين يقول فيهم قائلهم: لي 5 أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمجتبى وابناهما والفاطمة. المصطفى والمجتبى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، وابناهما الحسن والحسين والفاطمة، يعني هؤلاء أطفي بهم النار، يعني أدعوهم ويطفئون عني النار. يقول: فأراد أن يقرأ وقال: إني أريد أن أقرأ عليك بعض الآيات بعض السور. قرأ عليه سورة الجن، ولما أتى على هذه الآية: وأنا المساجد لله فلا تدعو مع الله، قال: فلا تدعو مع الله إلا 5، كأنه أنكر. فقال: أنتم تدعون 5، هل في هذه الآية رد عليكم؟ فعلم أنها رد على كل من دعا غير الله، 5 أو غيرهم. ولا شك أن هؤلاء دعاؤهم لهؤلاء الأموات إنما هو لظنهم أنها تنفعهم، والنفع من الله. ولهذا قال في هذه الآية: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف بغيره؟ قل إني لا يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني أنا لا ينفعني ولا يجيرني ولا يحميني من دون الله أحد. فهذه الآيات تؤيد معنى هذه الآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الموحدون. لماذا؟ لأن حب المؤمنين خالص، وأما حب هؤلاء فإنه مشترك، لأن أندادهم قد أخذت جزءا من محبتهم، والمحبة الخالصة أقوى من المحبة المشتركة. فالحاصل أن أولئك المشركين يحبون الله ويحبون الأنداد، وأما المؤمنون فإنهم أشد حبا لله تعالى. فالحاصل أن في هذه الآية الشرك في المحبة، أن من أحب غير الله كحب الله تعالى، فقد جعل ذلك المحبوب مع الله ندا لله، يدخل في قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر بعد ذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله معلوم أنه سيوحد الله، لأن هذه الكلمة تستدعي التوحيد، ويكون من آثارها أن الإنسان يوحد الله توحيدا حقيقيا، ولا يمكن أن يدعو غيره، لأنه قالها بلسانه واعتقدها بجنانه وعمل بها بأركانه وطبقها في حياته. فإذا كان كذلك فإنها تعصم ماله وتعصم دمه. ولكن ذكر شرطا من شروطها، وهو وكفر بما يعبد من دون الله، أي كفر، من كفر بها فإنه يتبرأ منها، يقول إني بريء من هؤلاء الذين يعبدون، سواء كانوا أولياء أو سادة أو شهداء أو أنبياء أو ملائكة، إنني بريء منهم، كفرنا بكم كما قال إبراهيم لقومه: إننا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبآلهتكم. كفر بها يعني حتى يكفر بجميع الأنداد وبجميع المعبودات وبجميع الشركيات التي يتوسل بها مع الله تعالى. لما شرح الشيخ هذا الحديث في المسائل قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، تلفظ بها من غير كفر بما يعبد من دون الله، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، كونه يعرف معناها ويعرف لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، كونه يقر بها، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، أن يقول كفرت بهذه الآلهة وبرئت منها، وكفرت منكم يا أهلها وبرئت منكم، وعرفت أنكم على ضلال، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها له من بيان ما أوضح، ومن حجة ما أقطعها للمنازع. نكتفي بهذا، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء علما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
في هذه الآيات إثبات عدد من الصفات، فمنها صفة الرحمة. الله تعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، جاء ذلك في البسملة التي تكررت في السور في أول كل سورة: بسم الله الرحمن الرحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في كتاباته إلى الأمراء وإلى رؤساء الدول ونحوهم، يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، وكل أسمائه لها معاني دالة على معاني، كما ذكر ذلك العلماء أن كل اسم من أسماء الله فله ثلاث دلالات: دلالة على الذات بالمطابقة، ودلالة على الصفة التي اشتق منها بالتضمن، ودلالة على بقية الصفات بالالتزام. فمن ذلك الرحمن الرحيم. إذا قيل الرحمن من ينطبق عليه؟ ينطبق على ذات الرب تعالى، لا يصدق إطلاقه إلا على الله، فينصرف الذهن والقلب إلى أن المراد الله تعالى. هذه دلالة المطابقة. الرحمة مشتق منها هذا الاسم. فإذا قيل أليس الله تعالى متصفا بالرحمة؟ نقول نعم، فإنه هو الرحمن، وهذا الاسم يدل على أنه موصوف بالرحمة وأنها رحمة عامة. كذلك إذا قيل إن الله تعالى هو الرحمن، أليس الرحمن يلزم أن يكون حيا قادرا عليما خبيرا سميعا بصيرا إلى آخر الصفات؟ دلالته على بقية الصفات دلالة الالتزام، ففيه إثبات الرحمة. روي عن ابن عباس قال: اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وقال: الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. دل على ذلك قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمة المؤمنون، الله تعالى رحمن بهم ورحيم. وأما جميع الخلق حتى الحيوانات ونحوها فإنه رحمن بمعنى أنه يرزقهم ويعطيهم ويمنحهم ويحيي ويمنح، أي أنه بذلك قد رحمهم. قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هكذا ذكر الله تعالى أن الملائكة في قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. ففي هذه الآية أنه وسع كل شيء علما، أي علمه وسع جميع المخلوقات، ووسع كل شيء رحمة، أي رحمته العامة وسعت جميع المخلوقات. فجاء في الحديث أن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، أمسك منها 99 يرحم بها عباده يوم القيامة، وأنزل جزءا يتراحم به الخلق فيما بينهم، وبذلك الجزء ترفع الدابة حافرها عن ولدها حتى لا تطأ. فهذه الرحمة التي خلقها الله في قلوب عباده. وأما الرحمة التي يتصف بها فإنها ليست مخلوقة، ولكن آثارها هذه الأجزاء التي هي 100 رحمة. الله تعالى متصف صفة حقيقية أنه ذو الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. هذه أيضا الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وصف نفسه بأنه رحيم بالمؤمنين. وكذلك قوله ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، يستدل بهذه الآية بعض العصاة ونحوهم، ويقول إن الله يقول رحمتي وسعت كل شيء، فنقول اقرأ ما بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية. ففي الآية أن الله تعالى وسعت رحمته جميع كل شيء، فوسعت المؤمنين ووسعت الكفار. كذلك قوله وهو الغفور الرحيم، سمى نفسه بالرحيم، وهو الاسم الذي في البسملة، يدل على أن الله تعالى اسمه الرحيم وأن من صفته الرحمة. كذلك قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين دل على أن هناك راحمون ولكن الله تعالى أرحمهم. في العباد رحمة، يعني يتراحمون فيما بينهم، ولكن الله تعالى هو أرحم الراحمين. جاءت أدلة كثيرة تدل على إثبات صفة الرحمة لله تعالى في الأحاديث، مثل قوله من لا يرحم لا يرحم، ومثل قوله الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فدل على أن الله موصوف بأنه يرحم من عباده الرحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. ومن أثار رحمة الله تعالى أنه ينزل عليهم الغيث، لقوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وأما المحبة فإن الله تعالى يحبهم إذا عملوا بطاعة الله. فالحاصل أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى، فسائر صفاته نؤمن بها ونعرف أن من آثارها رحمة العباد، ولكن لا نكيفها في حق الله عز وجل. كذلك ننكر على من ينكرها المبتدئة من المعتزلة ونحوهم، يقولون إن الرحمة المعروفة رقة في القلب، يكون من آثارها حدب وحنان وتعاطف على ذلك المرحوم كرحمة الوالد لولده، وإذا كان كذلك فالله ينزه عن أن يكون معه تعاطف أو رقة أو شفقة أو ما أشبه ذلك. فنقول لهم هذه رحمة المخلوق، وأما رحمة الخالق فإنها تليق به دون أن نشبهها بهذه الرقة التي تكون في قلوب العبد. العبد إذا الوالد مثلا أو المسلم إذا رحم مسلما لضعفه رق له قلبه وأشفق عليه وتعاطف معه، وليس كذلك محبة الله رحمة الله لا نكيفها، إلا أننا نعرف أن من آثارها أنه إذا رحم العباد أنقذهم من العذاب ورزقهم وسددهم وأعطاهم. الآيات بعدها في عدة صفات، فقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه في إثبات صفة الرضا. الرضا صفة من صفات الله، وقد جاءت الأدلة على أنه سبحانه يرضى كما يشاء. أنكر ذلك أيضا المبتدئة وقالوا إن الرضا شيء يكون في القلب، بمعنى أنه يظهر منه انبساط وإقبال على ذلك الذي رضي عنه، فيكون هذا من خصائص المخلوقين. فنقول لهم لا تقيسوا صفات الله على صفات المخلوق، أثبت الله تعالى أنه يرضى فلا تنكروا صفة أثبتها لنفسه. قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا فيها إثبات الغضب لله تعالى. وقد دلت أحاديث كثيرة وآيات كثيرة على أن الله يتصف بصفة الغضب وأنه كما يليق به. أنكر ذلك أيضا النفاة والمعطلة وقالوا لا نعرف الغضب إلا أنه غليان دم القلب لطلب الانتقام. فنقول لهم هذا غضب المخلوق، أما غضب الله تعالى فإنه يليق به، ولا نقول إنه غليان ولا إنه كذا وكذا، بل إنه أخبر بأنه يغضب وأنه يلعن لمن عصاه. فرتب في هذه الآية الغضب واللعن على قتل المؤمن المتعمدا، وفي آيات أخرى وفي أحاديث أنه يغضب. وفي حديث الشفاعة يقول كل واحد من الرسل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فدل ذلك على إثبات صفة الغضب. والغضب أيضا له آثار، كما أن الرحمة لها آثار، من رحمه الله تعالى نجاه ورزقه وأعطاه، ومن غضب عليه عذبه. إذا غضب الله على العباد فإنه ينتقم منهم عاجلا أو آجلا. فنقول للعاصي احذر غضب الله، فإنه إذا غضب انتقم، احذر المعاصي التي يغضب الله تعالى عليك بسببها، اطلب الأسباب التي يرضى بها عليك الله تعالى يرضى عن عباده كما في الآية التي قبلها رضي الله عنهم ورضوا عنه وآيات كثيرة كذلك غضب الله عليه ولعنه كذلك قوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه السخط أيضا صفة من صفات الله أثبت الله لنفسه والسخط هو قريب من الغضب سخط الله على فلان أي غضب عليه وإذا سخط فإنه ينتقم من سخط منه إذا لم يعفو الله عنه أو لم يوفقه إذا وفقه الله للتوبة وكره رضوانه يعني دل على أن هناك أسباب يرضى بها الله تكون وسائل إلى رضاه الأعمال الصالحة الحسنات القربات هذه وسائل إلى رضا الله وأما الذين يتبعون ما أسخط الله يتبعون النفاق والمنافقين والكفرة والمشركين والملحدين ونحوهم هؤلاء كلهم يتبعون ما أسخط الله أي الأسباب أو المعاصي التي يسخط الله بها عليهم ففي الآية إثبات السخط وإثبات الرضا كذلك قوله فلما آسفون انتقمنا منهم الأسف أيضا الغضب آسفون أي أغضبون ويطلق الأسف على الندم على الندم آسف فلان يعني ندم على كذا وكذا ولكن في هذه الآية يراد به الغضب ذلك الآية في قصة آل فرعون لما أنهم أطاعوا فرعون فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم دل على أن الله تعالى موصوف بهذا الأسف الذي هو الغضب أي أغضبون الآية بعدها ولكن كره الله بعثهم فذبطهم كره أي أبغض جاء لفظ الكراهية ولم يرد لفظ البغض ولكن لما جاء ما يدل على معناه أثبته أهل السنة أن الله تعالى يكره الأشخاص ويكره الأعمال السيئة وما أشبهها وجاء أيضا في بعض الأحاديث لفظ البغض أن الله يبغض من يكون كذا وكذا فأثبت بالسنة صفات ثبت فيها إثبات البغض البغض والكراهية معناها عند في حق الإنسان النفرة من الشيء كرهه يعني نفر منه وأبغضه وشنأ من يفعله فكذلك نثبته لله أن الله يكره من أعمال هؤلاء كذا وكذا اتبعوا ما أسخط الله كره الله بآثهم كذلك المقت كبر مقتا عند الله المقت هو شدة البغض المقت هو الذي يحقر الشيء إذا أبغضه فتقول فلان مقتك وحقر شأنك وازدرى فعلك ففي هذه الآية أن الله يمقت وفي قوله تعالى كبر مقتا عند الله، أي كبر هذا الفعل الذي يمقت الله تعالى به. كذلك أيضا قول الله تعالى لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، في خطاب للكفار يوم القيامة، هم في يوم القيامة يرجعون إلى أنفسهم باللوم ويقولون نحن الذين فعلنا والذين فعلنا، كما في قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فيرجعون إلى أنفسهم بالملامة. فكذلك يمقتهم الله، امقتوا أنفسكم ومقت الله أكبر من مقتكم. فأثبت في هذه الآيات المقت الذي هو شدة البغض والذي هو الكراهية للشيء. هذه من الصفات الفعلية الرضا والغضب واللعن والسخط والكراهية والمقت، هذه كلها من الصفات الفعلية والأسف وما أشبه، يثبتها أهل السنة ويقولون إننا لا نكيفها، ولكن نقول إنها من الصفات الفعلية التي يفعلها الله إذا شاء وليست كصفاتنا. الآيات بعدها تتعلق بإثبات الإتيان والمجيء. الآية الأولى في البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يقول كثير من المفسرين في ظلل ترجع إلى الملائكة، الملائكة يأتون في ظلل من الغمام، الله تعالى يأتي فيما يشاء وقضي الأمر. هذه الآية كبرت وثقلت على المعطلة، وذلك لأنهم يعتقدون كما يعبرون أن الله يقول إن الله منزه عن المجيء وعن الذهاب وعن الإتيان، لأن هذا في زعمهم من شأن المحدثات والمركبات كما يقولون، وهذه هي أكبر شبهة يشبهون بها، إن الله ليس من المحدثات ولا من المركبات، فيتدخلون في شأن الله فيقولون ننزه الله عن الحدوث وعن التركيب. ولكن أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله، فقالوا إن الآية صريحة في أن الله تعالى يأتي كما يشاء، وجاءت أيضا بذلك أحاديث كثيرة فيها أن الله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فنقر بذلك ولا ننكر شيئا مما جاء في كتاب الله. وكذلك الآية بعدها في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فأثبت الإتيان للرب والإتيان أيضا لأمره أو لآياته أو يأتي بعض آيات ربك. ثقلت هذه الآية وهذه الآيات على هؤلاء المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية ونحوهم، وقالوا إن هذا دليل على أن هذه الآيات إذا أثبتناها أثبتنا لله تنقلا نحو ذلك. فماذا يقولون؟ أن يأتيهم الله أي أمر الله، وكذلك قوله أو يأتي ربك أي أمر ربك. وقرأت في تعليق الكوثري الزاهد الكوثري على كتاب الأسماء والصفات الذي حققه للبيهقي لما جاء على بعض الأدلة أولها بأن المراد إتيان أمره، واستدل بآية النحل فيها قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، فقال إن هذه فيها أو يأتي أمر ربك، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فحمل هذه الآيتين والثلاث الآيات نحوها على أن المراد أن يأتي أمره. ما دخلك في هذا؟ ألا تؤمن بأن الله تعالى يفعل كما يشاء؟ وقال بعضهم لبعض أهل السنة: أنا أكفر برب يزول عن مكانه أو يأتي عن مكانه، فقال صاحب أهل السنة: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، أؤمن بأنه يفعل ما يشاء، ومن ذلك أنه سبحانه يجيء لفصل القضاء كما أخبر بذلك في كتابه وكما أخبر بذلك نبيه في الآية في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ما المانع أن يجيء كما يشاء، ولا يلزم أن يكون يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو كما يشاء. أخبر بأنه يجيء في هذه الآيات ثلاث آيات: آيتان أن يأتيهم الله، وآية وجاء ربك، وجاء ربك أو يأتي ربك أن يأتيهم الله. فنؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، وأن من جملة ما يشاءه أنه يجيء لفصل القضاء يوم القيامة، ولا نشبه إتيانه بإتيان المخلوقين، بل هو ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ولا تحيط به المخلوقات. الآية في سورة الفرقان: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا في يوم القيامة تتشقق السماء وتكون كقطع غمام لنزول الملائكة، فينزل الملائكة ويجيئون حتى يحيطوا بالخلق، ويمد الله تعالى الأرض ويسويها كما في قوله: وإذا الأرض مدت، وفي قوله تعالى: فيذرها قاعا صفصفا. ففي يوم القيامة تشقق السماء كما في قوله تعالى: إذا السماء انشقت، وتكون كقطع كقطع الغمام، وينزل الملائكة. ويجيء الله تعالى في بعض الأحاديث أنه كلما نزل ملائكة سألهم أهل الأرض: أين ربنا؟ فيقولون: هو آتي. فنثبت ذلك كما يشاء، وإن ثقل ذلك على أولئك المبتدئة، ولا نخوض فيما لا علم لنا به. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.